فجعل ابن مسعود مسافة 70 ميل لم يجعلها سفرا، وقال إياكم أن تغركم هذه المسافة، إنما هي من الكوفة، إن خرجتم إليها فكأنكم بقيتم في بلدتكم في كوفيكم في الكوفة وما خرجتم منها. فبما أن ابن مسعود لم يعتبر 70 ميلا سفرا، فقالوا هو لم يعتبر المرحلتين، لم يعتبر 48 ميلا، وإنما اعتبر ما بعد المرحلتين، ما بعد 88 كيلو اعتبر 133 كيلو، اعتبر 72 ميل، اعتبر 3 مراحل. هذا توجيه الحنفية. والشرع علق الأحكام على السفر، ولا تعرف العرب حدا للسفر، ولم يحدد الشرع مسافة للسفر. والقاعدة عند العلماء، بل هو ضابط فقهي، أن كل أمر علق الشرع عليه حكما ولم يحده بحد فإنما حده العرف. فالراجح ومذهب المحققين من العلماء أن كل ما يسمى في أعراف الناس سفرا فتناط به الأحكام، القصر عزيمة على أرجح القولين، والفطر والجمع رخصة، والله تعالى نعم.
قال رحمه الله: وقال داود وأهل الظاهر: يجوز في السفر الطويل والقصير حتى لو كان 3 أميال قصر.
إذن الراجح كل شيء سفر، كل ما يسمى سفرا في أعراف الناس فهذا سفر تناط به الأحكام، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله: قوله عن عبد الله ببابيه، هو بباء موحدة ثم ألف ثم موحدة أخرى مفتوحة ثم مثنات تحت، ويقال فيه ابن باباه وابن بابي بكسر الباء الثانية.
الأسماء الأعجمية ضبطها سهل، والأسماء تروى على ما يحكيها الناس، الأسماء هي دواوين الناس، كيف ينطقون بها الناس ننطق. فالأسماء الأعجمية يقع خلاف في ضبطها، وضبطها واسع، ولذا قل فيه بابيه وباباه وبابي. نعم.
قال قوله: عجبت ما عجبت ما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم فاقبلوا صدقته. هكذا هو في بعض الأصول ما عجبت، وفي بعضها عجبت مما عجبت، وهو المشهور المعروف، وفيه جواز قول تصدق الله علينا واللهم تصدق علينا،
وكذلك ما يرادف كلمة الصدقة، كان يقول القائل اللهم أمن علينا، اللهم أحسن إلينا، اللهم تفضل علينا، فكل هذه على وزان تصدق علينا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقة تصدق الله بها عليكم. فمن منع قول إن الله يتصدق فهو محجوج بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أعلم بربه من غيره، فهو يخبر عن أسمائه وصفاته وأفعاله على وجه الذي يليق به سبحانه، ولذا قال الله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. فبعد أن نزه نفسه أثنى على أنبيائه، لأن أنبياء لا يذكرون ربهم ولا يصفونه إلا بصفات الجلال والجمال والكمال.
قال رحمه الله: وقد كرهه بعض السلف، وهو غلط ظاهر، وقد أوضحته في أواخر كتاب الأذكار.
إذن قوله كرهه بعض السلف، أسند ابن أبي شيبة في الجزء 9 من المصنف صفحة 67 أن عمر بن عبد العزيز كان يكره أن يقال تصدق الله علينا، وكان يقول وإنما قولوا اللهم أمن علينا. وذكر بعض من ألف في أسماء الله الحسنى وهو النحاس في شرح أسماء الله الحسنى، ذكر عن بعض العلماء توجيه المنع، فقال الصدقة تكون رجاء الثواب، والله لا يرجو الثواب، ولذا ما يجوز أن يقال تصدق الله. فنقول الصدقة تكون رجاء الثواب من قبل العبد، أما الرب عز وجل فلا، فليس الأمر كذلك. وهل إحسانه ونعمه التي نتقلب بها إلا من صدقته علينا سبحانه وتعالى، وهو الغني عنا وهو لا يرجو منا شيئا؟ فهذا التعليل ليس بصحيح. ولذا لما حكى النحاس عن بعض العلماء المنع لهذا التعليل رده بقوله هذا الحكم خطأ صريح وجهل قبيح والاستدلال عليه أشد فسادا، ثم استدل على تخطئة هذه اللفظة، على تخطئة من منع هذه اللفظة بهذا الحديث إنما هو صدقة تصدق الله بها عليه. ومنهم من قال، وهذا شيء أهمله الشارع، ذكر صدقة تصدق الله بها عليكم، قالوا أن هذا يفيد أن القصر رخصة وليس بعزيمة، يصدق. قال الصدقة إنما هو في الرخص وليست في العزائم، وأرادوا أن يدفعوا بذلك الأمر بالركعتين وجعل القصر عزيمة. قال شيخ الإسلام وهذا غلط منهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقبل صدقة ربنا، وقال وكل إحسانه إلينا صدقة علينا، فإن لم نقبل صدقته هلكنا. فالاستدلال بأنه إنما هو صدقة على أن القصر رخصة ليس بصحيح لتتمة الحديث، فاقبلوا وهو فعل أمر، فاقبلوا صدقته، فاقبلوا صدقة، فاقبلوا هذا فعل أمر، وليس الخيار إلينا في القبول وعدم. نعم.
قال رحمه الله وفيه جواز القصر في غير الخوف.
وهنالك تبويب لطيف للغاية للإمام ابن المنذر في كتابه الإشراف جزء الثالث جزء الثاني صفحة 199، قال مبوبا على هذا الحديث باب خبر يدل على أن الله عز وجل قد يبيح في كتابه الشيء بشرط، ثم يبيح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشيء من غير شرط. وهذا جزئية من جزئيات إنما أوتيت الكتاب ومثله معه، فالله أباح بشرط والنبي أباح، النبي صلى الله عليه وسلم أباح من غير الشرط، والله تعالى أعلم. نعم.
قال وفيه أن المفضول إذا رأى الفاضل يعمل شيئا يشكل عليه دليله يسأله عنه.
عمر استشكلت عليه الآية فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتنع ولم يعد يسأل، ولما سئل عما استشكله أجابه بما أجابه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن الاستشكال بدايات الفهم، متى بدأ طالب العلم يستشكل؟ بدأ يأخذ الحكم من عدة نصوص، فإذا لم تنسجم معه النصوص على وتيرة واحدة فوقع الاستشكال بدأ يفهم. فبداية الاستشكال بداية الفهم، إذا بدأ طالب العلم يستشكل طب أن تقول كذا في نص آخر كذا، هنالك نصوص تعارض الذي تقول، كيف نوفق بينها؟ بداية فهم، بل بداية تقدم في العلم. يقول القرافي الاستشكال بداية المشاركة في العلم، فطالب العلم إن خطر في باله وسنح في خياله استشكال ينبغي أن يحفظه حتى تنسجم معه الأدلة، حتى يتكلم بكلام هو مأخوذ من جملة ما ورد في الباب. طالب العلم ما يأخذ الحكمة من نص استقلالا وإنما يأخذ الحكمة من مجموع ما ورد في الباب. نعم.
قال رحمه الله: قوله عن ابن عباس قال: فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف، منهم الحسن البصري والضحاك وإسحاق بن راهويه. وقال الشافعي ومالك والجمهور: إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات، فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات، وإن كانت في السفر وجب ركعتان، ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال. وتأولوا حديث ابن عباس هذا على أن المراد ركعة مع الإمام، وركعة أخرى يأتي بها منفردا، كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الخوف. وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة، والله أعلم.
الجمع بين الأدلة على العين والرأس ولا بد منه، ولكن صلاة الخوف تصلى ركعتان وتصلى ركعة، ولا سيما في طلب العدو، كما صح عن غير واحد من السلف. وقال بهذا كما قال الشارح طائفة من السلف، منهم الضحاك بن مزاحم والحسن البصري وإسحاق بن راهوي، بل علق الإمام البخاري في صحيحه، ووصله الإمام النسائي في سننه وأحمد في المسند، ومن جرير في التفسير وهو صحيح، صححه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والحاكم في المستدرك أيضا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد، وهي أرض لبني سليم، فصف صلى الله عليه وسلم الناس خلفه صفين، صف خلفه وصف مصاف العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا. وفي هذا إشارة صريحة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حالات وصور صلاة الخوف صلى ركعة ولم يقضوا. في جل الروايات أن الذين تأخروا يصلون وحدهم ثم يسلموا يقضوا، والذين تقدموا يصلون ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقضوا. أما أولئك في هذه الرواية لم يقضي، لا الطائفة الأولى التي صفت خلفه ولا من صافها مقابل العدو، لم يقضوا، فوقعت صلاة ركعة واحدة في الخوف. هذا الحديث استشكله الإمام البيهقي في سننه في الجزء الثالث صفحة 262، وذكر أن أصحاب الصحيحين ما ذكروا إلا صلاة الخوف في ركعتين، ولم يذكروا أن صلاة الخوف في ركعة، ولكن ذكر ابن كثير في تفسيره في سورة النساء قال: وقد ذهب الإمام أحمد فيما نص عليه إلى أن صلاة الخوف تفعل في بعض الأحيان ركعة واحدة إذا تلاحم الجيشان، وعلى ذلك ينزل. وذكر قصة ابن عباس، حديث ابن عباس الذي علقه البخاري بصيغة الجزم، وأن النبي صفهم صفين. فإذا قول ابن عباس وصلاة الخوف ركعة على ظاهره، في بعض الأحاديث صلى صلاة الخوف ركعة، وما نقله الشارح عن طائفة من السلف هو الصواب. وابن عباس الذي أجمله ولم يفصله في الرواية التي معنا وفي صلاة الخوف ركعة، فصله فيما علقه البخاري عنه، وهذا الإجمال يقوي صحة ما علقه البخاري، فصلاة الخوف تصلى ركعة، ما الإشكال في هذا؟ وأن يبقى الحديث على ظاهره. ونكون قد فعلنا إن قلنا بهذا أخذنا الحديث على ظاهره وما تأولناه، وما ورد في صلاة الركعتين نقول به في موضعه، وما ورد في الركعة كما قال ابن كثير في التفسير عن أحمد نقول به في موضعه. فإذا كانت التلاحم قريب فحينئذ نصلي ركعة ولا حرج في ذلك. فقول ابن عباس في الخوف ركعة على ظاهره، وما نقله عن طائفة من السلف هو الذي نراه صوابا، ولا داعي للتأويل، ولا داعي لأن نقول يجب إعمال كل ما ورد في الباب، لأنه قد صح في الباب. هذه الصورة، هذه صورة أجملت هنا فصلت هناك، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر. الأسئلة كثيرة، اختاروا منها ما يلزم واجب الوقت، وأسأل الله التوفيق والتأييد والسداد والصواب، وأسأله سبحانه أن يجنبني الخطأ والخطل. فمن المعلوم أننا مقبلون، أو أننا الآن في العشر الأوائل من ذي الحجة، وهذه هي الأيام المعلومات التي قال الله فيها ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فقد علق البخاري بصيغة الجزم عن ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما قال: الأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. وقد أخرج النسائي في الكبرى وأحمد في المسند من طريق أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تفسير قوله تعالى وليال عشر، قال: هي عشر الأضحى. وقال: والشفع والوتر. قال: الشفع يوم عرفة. قال: والوتر هو يوم النحر. والله عز وجل اختار من بين الأشهر الأشهر الحرم، كما قال سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فكما أنه اختار من بين الناس الأنبياء، واختار من بين الأنبياء الرسل، واختار من بين الرسل أولي العزم، واختار من بين أولي العزم محمدا صلى الله عليه وسلم، وكما أنه خلق المكان واختار، فاختار مكة والمدينة وبيت المقدس، فإنه خلق الزمان واختار، فاختار الأشهر الحرم، واختار من بين الأشهر الحرم العشر للحجة. فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أحب إلى الله من العمل الصالح فيهن من العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله فيرجع دون ذلك. وفي رواية عند أحمد قال: إلا من أهريق دمه وعقر جواده أو عقر جواده. فالعمل الصالح في العشر من ذي الحجة أحب إلى الله تعالى من الجهاد في سبيل الله من سائر الأعمال. ومن الأعمال المنصوص عليها وجاء السؤال كثيرا عنها الصيام، فقد صح في سنن ابن أبي داود، في سنن أبي داود من طريق هنيدة بن خالد عن بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم يصوم التسعة من ذي الحجة، وجاء في بعض الروايات التصريح بأنه أم سلمة، وجاء في بعضها التصريح بأنها حفصة. وثبت في صحيح مسلم عن عائشة أنها ما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من ذي الحجة، فجاء أكثر من سؤال الاستشكال كيف نوفق بين ذلك. والجواب من وجوه: أن يقال مثلا إن عائشة أخبرت بما تعلم، وكانت نوبتها مرة في هذه الأيام، وكانت نوبة غيرها من أخواتها كأم سلمة أو حفصة، فعلمت من هديه الغالب الصيام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفطر في نوبة عائشة وصام في نوبة غيرها من نسائه، أو يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم وكان يخاف أن يفرض ذلك على أمته، فكان يترك الصيام في بعض الأحايين كقيام رمضان، فصام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض السنوات وفي بعضها أفطر، وعلة فطره لئلا تفرض هذه الأيام على أمته. فصح النقل عن عائشة، وصح النقل عن بعض أزواجه، وصح التوجيه بهذا الكلام، والله تعالى أعلم. وآكد ما ينبغي أن يصام في العشر يوم عرفة لغير الحاج. أما الحاج فكما في البخاري عن ابن عباس أن أم الفضل لما سمعت الصحابة مختلفين هل النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة صائم أم مفطر، فأخذت كوبا من ماء قد شيب بلبن، قد خلط بلبن، فأرسلته إليه فشربه صلى الله عليه وسلم. وصح عنه عند أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصوم للحاج بعرفة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في مسند أحمد، قال يوم عرفة ويوم النحر ويوم التشريق عيدنا أهل الإسلام، قال يوم عرفة عيدنا، يوم عرفة ويوم النحر ويوم التشريق عيدنا أهل الإسلام. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عرفة للحاج عيدا. وعليه فإن الراجح من قولي العلماء أن الحاج يحرم عليه الصوم في يوم عرفة، لأن العيد يبتدئ في حقه من التاسع إلى من العاشر، وأما من لم ييسر الله له الحج فقد ندبه صلى الله عليه وسلم إلى الصوم في يوم عرفة، وقال إني أحسب أن يكفر الله بصيامه ذنوب سنة ماضية وسنة لاحقة. وما ورد عند الترمذي وغيره من أن صوم اليوم من أيام ذي الحجة يكفر ذنوب سنة أو يكفر ذنوب شهر، فهذه أحاديث كلها ضعيفة لم تصح ولم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عموم الصيام مندوب إليه، ويوم عرفة مرغب فيه، ويوم عرفة صيامه لغير الحاج يكفر ذنوب سنتين كما في صحيح مسلم، بينما يوم عاشوراء العاشر من محرم يكفر ذنوب سنة. وقد سئل ابن الجوزي رحمه الله ما السر في أن صيام عرفة يكفر ذنوب سنتين وأن الصيام عاشوراء يكفر ذنوب سنة، فقال على البديهة يوم عرفة يوم محمدي ويوم عاشوراء يوم موسوي، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى، فكان يوم عاشوراء الذي نجى الله فيه موسى من فرعون يكفر ذنوب سنة بخلاف يوم عرفة فإنه يكفر ذنوب سنتين. وقد ثبت عند أحمد أن النبي لما ذكر فضل العشر من ذي الحجة قال صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير، فيسن أن يكثر الذكر ويذكر الله في أيام معلومات، هذه الأيام أيام معلومات. أسند ابن مردوي بإسناد صحيح عن ابن عباس قال أيام معلومات يوم التروية وما قبله ويوم عرفة، قال والأيام المعدودات أيام التشريق، وكلها أيام ذكر لله. وفي الصحيحين أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله. فهذه الأيام ينبغي أن نكثر الذكر فيها. وورد عند أحمد من حديث ابن عمر وابن عباس لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل العشر من ذي الحجة قال: فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. وعلق البخاري في صحيحه أن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم كانوا في الأيام العاشر يخرجون إلى السوق فيكبرون، ويكبر الناس بتكبيرهم، كانوا يكبرون ويكبر الناس بتكبيرهم. فينبغي للإنسان أن يحرص على عموم العمل الصالح في هذه الأيام. ومن أهم الأعمال وأحب الأعمال إلى الله في هذه العشر أعمال الحج، فهو واجب الوقت. ومن لم ييسر الله له الحج فعموم العمل الصالح، وعلى رأس الأعمال الصالحة الواجبات والفرائض. فعلى الإنسان أن يتفقد الواجبات التي عليه، فمن كان قاطع رحم فليتق الله وليصل رحمه، ومن كان هاجرا للقرآن فليتق الله وليقرأ القرآن وليعمل به وليتدبر، ومن كان تاركا للزكاة فليتق الله وليخرج زكاة ماله، ومن كان هاجرا للعلم فليتق الله وليرجع إلى العلم، فإن العلم والقرآن من سلك طريقهما وابتدأ بهما مع الجهاد في سبيل الله فيحرم عليه أن يرجع، والواجب عليه الثبات في هذا السبيل حتى الممات كما قرر شيخ الإسلام رحمه الله. فعن ابن عمر في صحيح مسلم: ليس منا من تعلم الرمي ثم تركه. وعن ابن حبان وعند ابن حبان عن أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي فوجدت أسوأها رجل أوتي القرآن ثم ترك القيام به فنسيه. فمن أخذ القرآن فالواجب عليه أن يبقى عليه، والواجب عليه أن يتذكره، ولا يجوز له أن ينساه أو أن ينساه، فالواجب عليه أن يبقى معه. فأحب الأعمال إلى الله في هذه العشر أن يتفقد الإنسان الواجب عليه. حتى المرأة إن كانت ما أدت الواجب عليها في القضاء فلتقضي، ومن عليه كفارة يمين فالواجب عليه أن يكفر، ومن كان عليه نذر فالواجب عليه أن يفي بنذره. فهذه الأيام أيام عموم الأعمال الصالحة يحبها الله، وأحب شيء عند الله عز وجل أن تؤدى فرائضه، أن تؤدى الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى. ومن لطيف ما يذكر الإمام ابن رجب في لطائف المعارف، يذكر مفاضلة، يقول: أيهما أفضل، الأعمال الصالحة في العشر الأواخر من رمضان أم في العشر الأوائل من ذي الحجة؟ فيقول: العمل الصالح في نهار العشر من ذي الحجة أحب إلى الله تعالى من العمل الصالح في نهار العشر الأواخر من رمضان، والعمل الصالح في ليالي العشر الأواخر من رمضان أحب إلى الله تعالى من العمل الصالح في ليالي العشر من ذي الحجة. ذلك أن العشر الأواخر من رمضان امتازت بليلة القدر، وليلة القدر هي خير الليالي بالنسبة للأجور والثواب. أما بالنسبة إلى العتق من النار وتجلي الرب عز وجل والتفضل على عباده، فأفضل ليلة ليلة عرفة، فضلها خاص بالحجيج ويعم سائر الناس، فالحجيج مخصوصون بشيء زائد عن غيرهم، ولكن الرحمة ليست خاصة بهم، فهو سبحانه يعم فضله وهذه الليلة تجليه وعتق الناس، ولا يعرف عن الشيطان أنه يكون أدحر في يوم أو في ليلة من الليالي من ليلة عرفة من كثرة ما يعتق الله عز وجل عباده من النار. عرف عن بعض السلف كمكحول وغيره من الشاميين أنهم كانوا يعرفون، والتعريف غال فيه بعض الناس فعده السلف بدعة، لأن الناس في الشام كانوا في وقت عرفة وهم ليسوا فيها وهم في بلادهم كانوا يلبسون ويتجردون من المخيط ويلبسون لباسا ويتشبهون بالحجيج ويلبسون ملابس الإحرام، فقالوا هذا التعريف بدعة. وكان ابن عباس يعرف، وعرف عن أهل الفضل أنهم كان الواحد منهم بعد العصر في يوم عرفة يخلو بنفسه ويدعو ويكثر ذكر ربه طامعا بفضله وأجره سبحانه. فالتعريف بمعنى أن تخلو بنفسك بذكر وابتهال ودعاء وذكر لا حرج، أما أن يقوم الناس في المساجد ونتجردوا من المخيط وأن يقفوا كما يقف الحجيج فهذا هو الحد، هو الحد البدعي كما فصل ذلك العلائي في أوائل مسائله المستغربة أو الفتاوى القدسية. وذكر ذلك أيضا أبو شام المقدسي، وأسند ابن قتيبة أن ابن عباس كان يعرف فكان في يوم عرفة في غير الحج يفسر القرآن، يجلس يعلم الناس يبتغي الأجر والثواب بتعليم الناس الأجر. فهذه الأيام أيام فاضلة، حتى أن العمل الصالح في نهارها أفضل من العمل الصالح في نهار العشر الأواخر من رمضان. قلنا ليالي رمضان امتازت بليلة القدر وكانت في أواخرها، وهذه العشر تمتاز بيوم هو خير يوم عند الله سبحانه وتعالى. فقد ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأيام إلى الله يوم النحر ثم يوم القر. فأحب يوم من الأيام عند الله عز وجل هو يوم النحر يوم العاشر يوم العيد، هذا أحب يوم إلى الله عز وجل من أيام السنة. فينبغي أن نحرص في يوم العيد على التكبير وأن تكبر قلوبنا ربنا وتعظم أوامره، وأن لا يبقى التكبير كلاما تردده الألسنة ولا يشترك القلب معه في تكبير الله. فالتكبير ينبع من القلب ثم للسان فينطق به ثم ينعكس على الجوارح. نعم غير الحجيج يشتركون مع الحجيج في حكم مهم، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من كان له ذبح وهلا هلال للحجة فليمسك، وأراد أن يضحي فليمسك عن أخذه ظفره وبشرته وشعره. فالذي لا يضحي، الذي يريد أن يضحي فالواجب عليه الإمساك، والذي لا يريد أن يضحي فله أن يأخذ. أما غير المضحي من الزوجة والأولاد فهم على البراءة الأصلية، فالنبي أمر من أراد أن يضحي فأمره صلى الله عليه وسلم ألا يأخذ شيئا من شعره سواء العانة أو الإبط أو شعر الرأس، ولا يخفى عليكم الأخذ من اللحية وحرم ذلك، ولا يأخذ شيئا من ظفره يشترك مع الحجيج، فحتى يضحي يأخذ، والأخذ في حقه محرم. وهذه سنة قد تركها كثير من الناس وتركها قديم، فأخرج مسلم في صحيحه بسنده إلى عمرو بن مسلم بن عمار الليثي قال: كنا قبيل الأضحى في حمام، وكان الناس يأخذون شعرهم بالنورة، مادة تنزع الشعر كما تفعله النساء اليوم. فقال أهل الحمام: إن سعيد بن المسيب يأمر أو يكره ذلك. فقال عمرو: فلقيت سعيدا فأخبرته بما قال أهل الحمام، فقال: يا ابن أخي، إنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس قد تركوها أو نسوها. إني سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان لأحدكم ذبيحة وهل هلال للحجة وأراد أن يضحي، فلا يمسن شيئا من شعره ولا من ظفره ولا من بشره، فالأخذ يبدأ من هلال الحجة، من قبل دخول ذي الحجة. إن متى أخبر العارفون والمختصون بأن غدا أول ذي الحجة وطرق الخبر سمعك وأردت الأضحية، فالواجب عليك أن تمسك، الواجب عليك أن تمسك. كيف لا نأخذ من أبشارنا البشر الجلد؟ والجلد إن كان يتسلخ فالواجب على الإنسان أن يتركه، ولا يجوز أن يأخذ منه شيئا كالشعر والظفر، فيبقى الإنسان على هذا الحال حتى يأتي العاشر. واليوم العاشر يوم عيد، والمسلمون قبله يكثرون من الطاعة، وفيه تتأكد الطاعة. وأعظم طاعة لله في غير الحجيج في اليوم العاشر الأضحية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، فمن وجد سعة فليضحي، ولو ضحى أكثر من أضحية، أكثر من ذبيحة، فلا حرج في ذلك. وجاءت أسئلة عن الأضحية عن الميت، والأضحية عن الميت لا يجوز ولا تشرع استقلالا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: على كل أهل بيت أضحية. فالأضحية تجزئ عن الأحياء، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: أيام منا أيام أكل وشرب وذكر لله، فنأكل ونعبد الله بأكلنا ونتوسع في شرابنا. وفي رواية فيها ضعف عند الدارقطني قال: أيام أكل وشرب وبعال، أي جماع وإتيان الشهوة، نتوسع فيما أحل الله لنا، ونشكر ربنا على أن هدانا وأن هيئ لنا أن نذكره. ولذا شعار المسلمين في العيد لما يلقى الرجل أخاه ماذا يقول له؟ تقبل الله منا ومنكم. ولازم هذا الشعار أن تسبقه عبادة في الحاج وغير الحاج، فغير الحاج ينبغي أن يستشعر فضل هذه الأيام، وينبغي أن يكثر من الدعاء ومن الذكر ومن عموم الطاعات والعبادات. ولكن لما يلقى أخاه يقول له: تقبل الله منا ومنكم. هذه بعض أحكام تخص ما قبل العيد. يبقى حكم اجتماع العيد مع الجمعة، والعيد في هذه السنة هو الجمعة، وهذا ما سنذكره إن شاء الله تعالى مفصلا في درس غد في مسجد التقوى في مرج الحمام. نوقف عن كتاب الفتن ونتكلم عن حكم العيد بتفصيل، حكم اجتماع العيد مع الجمعة نفصل فيه في درس غد. وأسأل الله رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم، وأرفع درسي، أنا على سفر إما غد وإما بعد غد للحج، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأرفع درسي إلى الأسبوع الثاني من محرم، إلى الأسبوع الثاني من محرم، عاشوراء يوم يقول العاشر من محرم يوم الخميس بعد عاشوراء يكون درسنا، يوم الخميس الثاني من محرم، الخميس الثاني من محرم نعود إلى درسنا، عاشر محرم يكون عاشوراء، يعني أول خميس بعد عاشوراء نعود للدرس، بعد أن تصوم عاشوراء أول خميس بعد الصيام نعود للدرس. لو كان عاشوراء يوم الدرس فلا يكون درسا، لو كان عاشوراء يوم خميس يكون الدرس الذي بعده، أول خميس بعد عاشوراء نعود إلى درسنا إن شاء الله. وأعتذر عن درس السبت، درس السبت، درس الفجر، درس السؤال والجواب أعتذر عنه، لأن السفر قد يكون الجمعة وقد يكون السبت. أسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.